أهلا بكم في نقاش مونتي كارلو الدولية. بعد الضربات الجوية الإسرائيلية التي وقعت ليلة الأربعاء الخميس والتي استهدفت مواقع جديدة لقوات تابعة لإيران أو موالية لها أو صديقة لها في محافظة حمص وسط سوريا، زادت التساؤلات وظهرت مجددا حول الدور الذي ترسمه روسيا لنفسها، لاسيما وأنها هي التي أعلنت عن تصدي الدفاع السوري أو الدفاع الجوي السوري للضربات الإسرائيلية وللصواريخ التي أطلقتها المقاتلات من طراز F-16. فما الذي تقوم به روسيا في سماء سوريا تحديدا، وهل يناسبها ضرب مواقع لقوات بعينها على الأراضي السورية؟ هل يأتي ذلك في إطار منافسة، لأن الظاهر يقول أن روسيا حليف لإيران في هذه الحرب وفي هذا الملف؟ سنحاول أن نفهم هذا الموضوع مع ضيوفنا ومع ضيفينا، الدكتور مسلم شايتو رئيس المركز الثقافي الروسي العربي في سان بطرسبورغ في روسيا، ورحب بك، كما ورحب بالدكتور خطار أبو دياب المستشار السياسي لمونتي كارلو الدولية. وأبدأ معك دكتور مسلم شايتو تحديدا، بداية روسيا في كل مرة يعني يتم الحديث بعد شن الضربات يمكن أن تتحدث روسيا عن تصدي الدفاعات الجوية السورية للضربات، ولكن قبل ذلك لا نلاحظ تنسيق، لا نسمع عن تحذيرات توجهها مثلا القوات الروسية لحلفائها على الأرض. لماذا؟
مساء الخير إليك ولمستمعينك ولضيفك الكريم. يعني كما نعرف روسيا تلعب دورا مهما في سوريا، وانطلاقا من ذلك يجب أن لا ننظر إلى الحملات الإعلامية التي تتهم روسيا بأن هذا موقف متخاذل أو موقف متفرج على ما يجري ما بين سوريا وإسرائيل من جهة، بين سوريا والولايات المتحدة من جهة، بين سوريا وتركيا من جهة أخرى. هذه معركة روسيا ترى فيها هدفا استراتيجيا هو مكافحة المنظمات الإرهابية وتحرير الأراضي السورية من هذه المنظمات. هناك تدخلات واضحة تماما غير قانونية غير شرعية احتلالية تقوم بها هذه الدول الثلاث، إسرائيل تركيا الولايات المتحدة. ترى روسيا في الوقت الحالي وفي الوقت الراهن أن لفت الأنظار باتجاه حروب جانبية قد يؤجل المعركة ضد المنظمات الإرهابية، وبالتالي تخسر سوريا وروسيا الهدف الاستراتيجي الذي يسعيان من أجله، وهو تحرير الأراضي السورية تحديدا من هذه المنظمات التي هي رأس حربة هذه الدول الثلاثة.
طيب ابقى معي دكتور مسلم شايتو. دكتور خطار أبو دياب، إذن روسيا تركز على هدف واحد في المرحلة الحالية، التنظيمات الإرهابية أولا، ومن ثم ننتقل أو نلتفت لأي مواضيع جانبية.
يعني التدخل الروسي بناء على طلب النظام ولصلاحه بدأ منذ بدايات المحنة السورية، ولكن منذ 2015 اصبح هذا التدخل كثيفا، وأدارت روسيا التقاطعات على الشكل الآتي. تحت العين الساهرة الأمريكية كانت إيران الحليف البري لروسيا، ولكن في نفس الوقت كان ضمن هذا التحالف نوع من التنافس، وكان هناك تقاطع آخر مع تركيا. بعد قطيعة أولى بعد إسقاط طائرة روسية حصلت تفاهمات مع تركيا أبرزها في اتفاقيات أستانا ونوع من تقاسم نفوذ، وأخيرا مع إسرائيل حيث أن روسيا أقرت على ما يبدو باستراتيجية للأمن الإسرائيلي. الأهم أن لا يضرب النظام السوري، حليف سوريا حليف روسيا، ولكن إذا ضربت إيران أو ميليشيات تابعة لإيران فهذا ليس الهم الروسي الأساسي، وهذه هي ملاحظة عملية من خلال عشرات الغارات الإسرائيلية التي تمت وكيفية التصدي لها. إذن روسيا تدير التقاطعات، تدير الأزمة السورية حسب مصالحها لا غير.
نعم، إذن دكتور مسلم شايتو، هنا هذا يحملني إلى تساؤل، يعني هل بالفعل الصمت الروسي، عدم ربما الإدانة نهائيا لضرب بعض المواقع التي هي أيضا تشارك هذه القوات حسب ما يقال أنها تشارك كذلك في الحرب على الأرض ضد التنظيمات الإرهابية، القوات تتحدث عن المجموعات المسلحة التي يقال أنها صديقة لإيران أو موالية لإيران أو مباشرة تتبع إيران، فهل يزعم مزعج ربما روسيا أن تصل هذه المجموعات المسلحة لمناطق نفوذ روسيا مباشرة مثل منطقة اللاذقية على سبيل المثال؟ هذا ما يجعلها لا تعترض على الضربات الإسرائيلية لأسلحة وذخائر هذه القوات.
أعتقد هذا استنتاج فيه الكثير من المغالطات. روسيا وكل هذه القوات الحليفة تقوم بعملية تنسيق مباشر ميدانية وسياسية وأمنية. روسيا موقفها واضح وتعلنه، يعني استغرب أنه الكثير من وسائل الإعلام لا تعرف الموقف الروسي. هو يدين وهو يكرر دائما في وسائل إعلامه أن هذه اعتداءات غير قانونية غير شرعية، تدخل في شؤون دولة، وأيضا كما
نعم، ولكن يعني روسيا تسيطر على السماء، يعني هي موجودة في سماء سوريا القوات الجوية الروسية، فبالتالي يعني كيف لا يمكن أن تحذر حلفائها على الأرض قبيل الضربات مثلا؟
روسيا تسيطر، وأيضا تعرفين أن روسيا لا تستطيع مواجهة مباشرة هذه القوى. الولايات المتحدة وحلفائها من الأوروبيين 2018 أطلقوا الصواريخ على سوريا وما زالوا يقومون بالتحليق في أجوائها. روسيا لا تصطدم معهم. تركيا تمارس أيضا نفس العمل الاعتدائي على سوريا، وهكذا إسرائيل. بالعكس، روسيا تنذر كل حلفائها، ولذلك إذا لاحظتم دائما الأضرار تكون مادية وأحيانا قد لا تكون. نتيجة المعركة الأخيرة والصواريخ الأخيرة لم تصب أي منها أي هدف، وهذا يعود بفضل قدرة القوات الجوية الفضائية الروسية والتنسيق مع القوات السورية على التصدي. لكن هذا لا يستهلك بالإعلام نتيجة لفشل الإعلام الروسي وفشل الإعلام المواجه لإسرائيل في الدول العربية. ولكن الواقع يختلف تماما عكس ما يمكن تصويره في وسائل التواصل أو في وسائل الإعلام التابعة مباشرة للغرب وإسرائيل.
طيب دكتور خطر أبو دياب، هل بالتالي روسيا بالفعل لا تريد أن تكون في مواجهة مباشرة مع الأمريكيين أو مع إسرائيل عندما تقوم هذه الدول بضربات أو توجه ضربات مباشرة، وبالتالي هي تلعب دورا ربما في الكواليس؟
هذا تأكيد لما قلته من قيام روسيا بتقاطعات معينة تحترمها. الأهم ألا تضرب إسرائيل النظام، والأهم حماية النظام. أما إذا تلقت بعض الميليشيات أو إيران ضربات معينة غير استراتيجية، وهذه الضربات بالفعل هي ليست ضربات موجعة ولكن ضربات ضد ما تعتبره إسرائيل السلاح الدقيق الذي يمر أو بعض المستودعات، يعني فيها نوع ربما من مغالاة مزايدة في الإعلام. لكن في النهاية هناك مصادر محايدة تؤكد أن مستودعات ذخيرة كبيرة تضرب في القصير في أماكن أخرى وقد أصيبت، بالرغم من الكلام الروسي عن إسقاط صواريخ. إذن هناك عدة روايات، لا يمكننا الحسم من بعيد أي هي الرواية الصحيحة.
لكن إسرائيل بالمقابل، إسرائيل دكتور خطر أبو دياب، كيف يعني ترى هذا التحالف؟ من جهة يعني هناك علاقات جيدة بين موسكو وإسرائيل، وهناك من جهة أخرى هذا التحالف بين إيران وموسكو.
خلال حقبة ترامب حصل اجتماع هام جدا ما بين مستشاري الأمن القومي في إسرائيل وفي روسيا وفي هذا الاجتماع ما بين إسرائيل وروسيا والولايات المتحدة أصفر عن خط أحمر للوجود العسكري الإيراني على بعد 40 كيلومتر من الحدود الإسرائيلية، وأصفر أيضا عن تقاسم مهام. ولذا كما قلت كان بإمكان بالطبع روسيا أعطاء إنذارات أكثر لإسرائيل، لكن روسيا تقنن ردود فعلها. أقول نعم، روسيا ليس بإمكانها القيام بحروب على عدة جبهات، لا تريد تكرار تجربة الأمريكيين هنا وهناك، لكن في هذا المجال هناك لعبة روسية خاصة بإدارة الملف السوري كما يتضح لنا يوما بعد يوم.
طيب دكتور مسلم شايتو، هنا يعني هل يمكن لروسيا أن تقوم بعمل كما يصف الدكتور خطار تقاطعات، بحيث أنها ستساعد إسرائيل في تحقيق هدفها بعدم ترسيخ الوجود الإيراني في المنطقة، بالتالي سنتوقع أن تتكرر هذه الضربات بمباركة أو بضوء أخضر روسي على مواقع تابعة، حتى وإن لم تسقط أو لم تحدث أضرارا موجعة أو أضرارا بشرية عشرية هذه الضربات، ولكنها ستساهم ربما في انحسار هذا الوجود الإيراني من سوريا على الأقل.
يعني أعتقد أن هذه أيضا مبالغ بها. نعرف وجود كل الدول الأخرى، وهو ليس بتنسيق روسي بل بالعكس هو برفض من القيادة الروسية لهذا التدخل غير شرعي، بالإضافة إلى أننا نعرف أن القوات الإيرانية بالتنسيق مع روسيا انسحبت على بعد 100 كيلومتر وليس 40 كيلومترا من عن الحدود المحتلة الإسرائيلية السورية. لكن أيضا الاتفاق الذي عقد بين ممثلي الأمن القومي، يعرف زميلنا الدكتور خطار أنه وضع حد لتحليق الطائرات الإسرائيلية فوق الأراضي السورية، وهي تستعمل أيضا بشكل غير شرعي الأراضي فوق الأجواء اللبنانية. أيضا يجب أن نعرف أن الحكومة السورية لم تطلب مباشرة ولا بشكل غير مباشر من القوات الجوية الفضائية الروسية التدخل لوقف الاعتداءات الإسرائيلية، بالإضافة إلى أن إيران وحزب الله لم يردوا يوما على هذه الاعتداءات. هذا ضمن خطة واضحة أن المعركة ليست حاليا مع إسرائيل وليست مع الولايات المتحدة، المعركة برأس حربة هذه القوات الإرهابية، بالإضافة إلى أن روسيا تطمح تستعد لأن تلعب دورا مهما في الشرق الأوسط في الصراع العربي الإسرائيلي، وهي ترغب أن تكون طرفا محايدا موثوق به من كل الأطراف. لكن الولايات المتحدة والبعض في إسرائيل يسعون لإدخال روسيا كطرف يرفع عنها إمكانية أن تكون وسيطا لاعبا مهما في منطقة الشرق الأوسط. انطلاقا من ذلك كل ما يحدث نستطيع تفسيره ضمن هذه الخطة التي تضعها روسيا، ما بين أيضا ما بين هلالين، نقول هذا لا يبرر عدم وقوف روسيا بشكل حازم بالموقف السياسي ضد ما تقوم به إسرائيل في الأراضي السورية.
وأختم معك دكتور خطار أبو دياب، كيف يمكن أن نتوقع شرط توقف أو ظروف توقف هذه الضربات؟ أم أنها ستستمر طالما بقي الوضع على حاله الآن؟ يعني
تأكيدا لما تقدم به الدكتور شعيتو خلال زيارة العاهل الأردني إلى واشنطن، كان هناك اقتراح بعمل إسرائيلي أردني روسي من أجل تسهيل وساطة ما بين سوريا وإسرائيل، أي أن روسيا تطمح لكي تقوم مكان ترامب الآن بقيادة تطبيع بين روسيا بين سوريا وإسرائيل. ولذلك أتوقع أن بعض ما يحصل هو ضمن ترتيبات كهذه، روسيا تطمح للعب دور من هذا النوع لتهدئة الوضع نهائيا.
ألا يجب أن تظهر أولا أنها قادرة على الضغط على الإسرائيليين أو على الأقل
هي تضغط على الإسرائيليين. هي تضغط كما قال أيضا دكتور شعيتو، هي منعت الطيران الإسرائيلي من التحليق فوق سوريا، وهو يحاول عبر الصواريخ وعبر الضرب من فوق لبنان القيام بمهماته. إذن هي مع عمليات محدودة، ولكن هناك هدف سياسي أكبر. الهدف السياسي الأكبر لروسيا هو تقريب سوريا وإسرائيل، ولا أدري ربما إيران ليست على علم بذلك، وإيران تراهن على قرب اتفاقها مع الولايات المتحدة الأمريكية.
شكرا جزيلا لكما دكتور خطر أبو دياب المستشار السياسي لمونتي كارلو الدولية، ودكتور مسلم شعيتو رئيس المركز الثقافي الروسي العربي في سان بطرسبورغ في روسيا. شكرا جزيلا لكما.